بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونبدأ بأول هذه المجالس وهو توحيد الله في الاستغاثة والاستعانة والدعاء والرد على الدعاة إلى الاستغاثة بالمخلوق. قضية الاستغاثة بغير الله يختصر إبطالها في آيتين من كتاب الله. الآية الأولى في سورة الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين. فالآية تنص بوضوح على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فاعبد الله مخلصا له الدين. الآية الثانية وهي في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية تنص بوضوح على أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، فمن أين للبعض التفريق؟ لماذا يجب إخلاص العبادة لله ولا يجب الإخلاص في الدعاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء والعبادة شيئا واحدا، فقال: الدعاء هو العبادة. وجاءت آية أخرى وجمعت شرك العبادة والدعاء في نص واحد، وهو قوله تعالى كذلك في سورة غافر: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وآية أخرى صرحت بحرمة دعاء غير الله، وذلك في سورة الجن، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها المسلم، احتط لدينك، فإن الله عز وجل لن يقول لك يوم القيامة: لماذا لم تستغث بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ وكما أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث وإلا لا تسمى صلاة، فكذلك العبادة يشترط لها التوحيد والإخلاص وإلا لا تسمى عبادة. والمسألة جد خطيرة، وهي مسألة تتعلق بالشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه في آية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أتركب المخاطرة في دينك بما يعرضك للحرمان من الجنة ويدخلك في نار لا خروج بعدها؟ لقد كان العلماء يأخذون بالأحوط في مسائل الفقه، فلماذا لا تأخذ بالأحوط في مسائل العقيدة كدعاء غير الله، الذي لا أعلم نوعا من الشرك ورد فيه الزجر والتحذير في القرآن من هذا الفعل، وهو دعاء غير الله عز وجل. والله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وقطع أسبابه وذرائعه صغيرة كانت أو كبيرة، ولو كان الشرك لفظيا. جاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الشيخ ملا علي قاري: أي أن تجعل لله نظيرا في دعائك وعبادتك، في دعائك وعبادتك. مرقاة المفاتيح، شرح مشكلة المصابيح، مجلد الأول، صفحة 218، نسخة محققة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله بأنه شرك، مع أن الحالف ليس عابدا للمحلوف به من دون الله. ونهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر، مع أن المصلي في هذين الوقتين لا يرضى أن يشارك عباد الشمس في شركهم لله عز وجل. فكيف بعد ذلك يأذن بدعاء أموات؟ وكيف لا يثبت عن واحد من أصحابه أنه استغاث به بالرغم من المحن والشدائد والقحط والفتن التي تعرض لها؟ أفلا جاءوا إلى قبره وسألوه أن يستسقي لهم أو أن يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه؟ لذلك احذر أيها الأخ المسلم من الذين يضعون السم في الدسم، يسمون الشرك والاستغاثة بغير الله توسلا، قد بدلوا اللغة كما بدلوا الشريعة، يستعملون ألفاظا شرعية ويجعلونها طعما، حيث يفرغونها من معناها الشرعي ويختارون لها معان من عندهم. لذا كان من الواجب الاعتناء بالألفاظ الشرعية ومعرفة معانيها حتى لا تختلط المفاهيم ويتمكن المبطلون من التلبيس. وهم وإن زعموا أن استغاثتهم توسلا فليس الأمر بأمانيهم، إذ تبديل الألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئا، فإن العبرة بالحقائق لا بالتسميات. فالسلف الصالح تركوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته بالإجماع، كما في قصة القحط عن عمر حيث قال: اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا تركوا التوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أن يستغيثوا به بعد موته؟ ولهذا حكى ابن حجر الهيتمي إجماع الحنابلة على أن من يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، ذكر ذلك في الإعلام بقواطع الإسلام صفحة 95. وهذه الفتوى من كتب الحنابلة في كتاب الفروع المجلد السادس صفحة 165، وكتاب الإنصاف للمرداوي المجلد العاشر صفحة 327، وكذلك غاية المنتهى المرعي المجلد الثالث 355، والإقناع وشرحه المجلد الرابع صفحة 100. ولم يعترض الهيتمي على هذا الإجماع، بل أقره وأورده مستحسنا له، فكيف أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاشيته على إيضاح المناسك للنووي؟ وحكى الحافظ ابن رجب عن أحمد أنه كان يدعو فيقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم الحكم صفحة 283. وهذا السبكي الابن ينقل عن القماح شعرا يقول فيه: فاضرع إلى الله الكريم ولا تسل بشرا فليس سواه كاشف الضر، طبقات السبكي محققة مجلد التاسع 92. وكذلك قال الزبيدي: وقبيح بذوي الإيمان أن ينزلوا حاجتهم بغير الله تعالى مع علمهم بوحدانيته وانفراده بربوبيته، وهم يسمعون قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ذكر ذلك في إتحاف السادة المتقين المجلد التاسع 498، وكذلك انظر المجلد الخامس 119. وذكر أبو حامد الغزالي أن إبراهيم الخواص قرأ قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم قال إبراهيم: ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله، إحياء علوم الدين المجلد الرابع 244، وأتحاف السادة المتقين المجلد التاسع 389. وإذا كانت الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم جائزة، فلماذا نوبخ النصارى الذين يستغيثون بالمسيح وبمريم؟ أليس هذا إقرارا منا بجواز قول النصارى: يا مسيح يا مريم، أو قول الشيعة: يا حسين يا صاحب الزمان؟ لا فرق بين يا محمد يا عبد القادر وبين يا مسيح يا مريم يا حسين. لقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقال سبحانه: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وهل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم سماع أدعية الآلاف في وقت واحد؟ فلو قدر أن هناك ألفا في مصر يسألونه صلى الله عليه وسلم، وألفا في أندونيسيا، وألفا في الصين، كلهم يستغيثون به، فهل يستطيع استيعاب كل أدعيتهم في وقت واحد مهما كثر عددهم واختلفت أمكنتهم؟ إن قلت نعم فقد زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله سمع عن سمع، وأضفتم إليه العلم المطلق والسمع المطلق، وجعلتموه شريكا مع الله في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وجعلتم كل مقبور مستحقا صفات سميع بصير مجيب كاشف. إن النبي الذي تدعونه مع الله لجلب النفع ودفع الضر كان هو يتوجه إلى الله وحده لذلك، ورسول الله قدوتنا، هو يتوجه إلى الله وهؤلاء يتوجهون إليه، ما وافقوا من يزعمون محبته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمره الله تعالى أن يقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويوم أن يحال بينه صلى الله عليه وسلم وبين أناس عند الحوض يقول أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، متفق عليه. فيدل على أنه لم يكن على علم بتفاصيل ما كان يجري لأمته. وهذا عيسى عليه السلام يقول يوم القيامة